مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أبدأ الرئيس جلال طالباني استعداده لاستقبال ممثلي المقاومة المسلحة إذا رغبوا في ذلك. وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة اليوم الأحد إنه رئيس العراق ومسؤول عن كل العراقيين، رغب من يصفون أنفسهم بالمقاومة في الاتصال به فإنه سيرحب بذلك، وأكد أنه لن يرفض اللقاء بأي عراقي يريد اللقاء به، ولكنه أضاف إن هذا لا يعني القبول بما يقوله. وأوضح طالباني أنه يميز بين من يرفعون السلاح لإعادة نظام صدام حسين ومن يسعون إلى إخراج القوات الأجنبية، ودعا طالباني هؤلاء الأخيرين إلى إلقاء السلاح والمشاركة في الحوار الوطني، وقال أن رفع السلاح الحكومة ليس مقبولا. ورفض طالباني اعتبار الوجود العسكري الأمريكي قوة احتلال، مشيرا إلى وجود القوات الأمريكية في العراق بموافقة الحكومة العراقية. نفى رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري اليوم الأحد ما تردد عن انسحابه من اللقاء التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني المنعقد في القاهرة. وأوضح الجعفري أنه انتدب ممثلا عنه لحضور جلسات اللقاء، مشيرا إلى أن ارتباطاته في العاصمة المحول دون مشاركته في جميع الجلسات. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن عناصر حزب البعث من الذين لم يرتكبوا جرائم بحق العراقيين يعاملون بوصفهم مواطنين ذوي حقوق متساوية مع سائر العراقيين الآخرين، مؤكدا وجود العديد من البعثيين السابقين في دوائر الدولة، ولكنه أضاف أن لا مكان لحزب البعث في الحياة السياسية العراقية الجديدة. قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم أن 10 عراقيا من المدنيين وأحد جنوده قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في مدينة حديثة يوم أمس السبت. وأوضح البيان أن العبوة انفجرت أثناء مرور قافلة عسكرية أمريكية في المدينة، وأضاف أن اشتباكا وقع مع مسلحين فور وقوع الانفجار قتل فيه 8 من المسلحين. وفي محافظة بابل قتل 4 عراقيين من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال عندما سقطت قذائف صاروخية على منزلهم الواقع أمريكية في منطقة المشروع قرب المحاويل. وفي محافظة ديالى نقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية في مدينة معقوبة أن حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف مجلس عزاء في أبو صيدة ارتفعت إلى 50 قتيلا على الأقل. وفي الجنوب قال الجيش البريطاني في بيان اليوم الأحد أن أحد جنوده قتل وأصيب 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة وضعت على جانب أحد الطرق قرب مدينة البصرة. ونقلت عن المتحدث باسم الجيش البريطاني الرائد ستيف ميلبورن أن الهجوم وقع في منطقة المعقل، وبذلك يرتفع عدد الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق منذ آذار عام 2003 إلى 98 جنديا. أعلنت إيران اليوم الأحد أن أي قرار بإحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي سيكون قرارا سياسيا محضا ولا يستند إلى أدلة على أن طهران تسعى إلى إنتاج النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي أنه ليس هناك سبب قانوني أو منطقي لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. ومن المقرر أن تجتمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس المقبل لمناقشة تقرير مديرها العام محمد البرادعي حول الملف النووي الإيراني والنظر في إحالته إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تواجه إيران احتمال صدور قرار بفرض عقوبات ضد. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تتخذ في موعد لاحق لم تحدده. أعلن متحدث باسم حركة طالبان اليوم الأحد مسؤوليتها عن خطف مهندس هندي و3 أفغان في جنوب أفغانستان. وقال مسؤولون أفغان أن المخطوفين الأربعة يعملون لشركة هندية تنفذ مشروعا لتجديد الطريق الذي يربط بين مدينة قندهار في الجنوب وهرات في الشرق. حاية نمروز غلام دستاقير أن المواطن الهندي وأحد الأفغان المخطوفين هما مهندسان والأفغانيان الآخران من عناصر الشرطة. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية أن عملية تفتيش بدأت للعثور على المخطوفين. تعهد الرئيس الصيني هو جنتاو اليوم الأحد بالعمل على تعديل فائض الصين التجاري الضخم مع الولايات المتحدة وتصحيح قيمة العملة الصينية وحماية الملكية الفكرية. بوش من جهته دعا الصين إلى توزيع الحريات السياسية والدينية للمواطنين الصينيين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
ما زلتم أعزائي تواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر وما عدته من التقارير المحلية والمقابلات السياسية. نبدأ الفترة بتقرير من القاهرة، حيث سجل موفد إذاعة تمق الوطني أحمد الزبيدي سجل رد رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري على سؤاله خلال مؤتمره الصحفي بشأن الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المشاركين في المؤتمر حول كلمته التي اتهمت بأنها محاولة لإقصاء عدد من الكيانات السياسية.
بالنسبة لي أنا لا أنظر إلى كلمتي من خلال خلفية الآخرين، أنظر لكلمتي وأنا مسؤول عن تفسير هذه الكلمة. إذا كان القصد بالإقصائية أنه إقصاء حزب البعث رموزا والذين يرتكبون الجرائم، ولي الشرف أن أقصي عن شعبي من تسبب له الدمار ومن تسبب له الإعدامات والخسائر والهدر الاقتصادي والارتهان بالإرادة الأجنبية. إذا كان هذا هو المقصود بالإقصائي فأنا كنت إقصائيا وسأبقى إقصائيا. أما عن احتضاني واستيعابي وسعتي فسعتي تتسع للبعثين ما داموا لم يرتكبوا جرائم، وأعتبرهم بكل شجاعة أبنائي ما داموا لم يرتكبوا جرائم وما داموا هم باتجاه أنهم يعودوا إلى أحضان شعبهم، وهم الآن بمر أو مسمع مني موجودين بالدوائر وأنا أحميهم ودافع عنهم، ووجودهم في مؤسسات الدولة شأنهم شأن بقية أبناء الشعب العراقي.
وأكد الجعفري خلال التصريح على عدم سماح لحزب البعث المنحل للعودة للعمل في العراق، معتبرا إياه حزبا إرهابيا على حد تعبيره.
فأنا كنت واضحا ومحددا، وأنا أتحدث يوم أمس من موقع مؤتمر يراد له أن يكون مؤتمر يجمع الفرقاء السياسيين العراقيين، فلا عودة للبعثيين على الإطلاق كحزب وكرموز من الذين مثلوا الحزب البائد ويريدوا أن يشكلوا قدرا عراقيا جديدا.
وأشاد الجعفري في معرض رده على سؤال آخر لإذاعة العراق الحر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي تدخل لإنهاء الأزمة التي حدثت يوم أمس بانسحاب وفد الائتلاف من وقائع الجلسة الثانية.
أنا في تقديري الائتلاف لأنه مثل الكتلة الأكبر بالبرلمان، وبالتعاون مع الكتل البرلمانية الأخرى ساهم مساهمة فعالة في إنجاب الدستور، وبالتالي عندما مست إحدى الكلمات مست الدستور بالعمق فقد مست مشاعر الشعب العراقي وجمعية الوطنية والكتل خاصة عامة وبصورة خاصة كتلة الائتلاف، فمن الطبيعي أن يكون لهم موقف، وبلغني أنهم خرجوا. أنا أبارك هذه السجن لمعالي الأخ وزير الخارجية، فأيضا هي مسعى كريم وحميد، ومثلما سجلوا موقفا للرفض سجلوا موقفا آخر بالاستجابة، وكلا الموقفين يستدعيان أننا نقدم لهم الشكر.
هذا ونفى الجعفري الأخبار التي تحدثت عن مقاطعته للمؤتمر وعودته إلى بغداد، لكنه اكتفى بالقول أنه بعث مبعوثا عنه كي يمثله خلال الجلسات. ومن المؤمل أن يلتقي الجعفري مساء اليوم الأحد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للوقوف على آخر مستجدات وقائع المؤتمر.
ليست لدي نية أن ألتقي السيد عمرو موسى هذا اليوم.
أحمد الزبيدي، موفد إذاعة العراق الحر مع الوفد المرافق لرئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري من العاصمة المصرية القاهرة.
ونبقى سيداتي وسادتي في القاهرة مع مراسلنا هناك أحمد رجب الذي حضر المؤتمر الصحفي لعضو الجمعية الوطنية عباس البياتي الذي أعلن عن انفراج شهده الحوار العراقي في الاجتماعات المغلقة للمشاركين في مؤتمر القاهرة. كما تحدث البياتي عن شروط 5 حددها المجتمعون للمشاركة في المؤتمر للوقت الوطني الذي سيعقد في العراق بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الشروط التي ينبغي أن يتوفر في من يحضر المؤتمر العربي الشامل: أولا الالتزام بالحوار والنهج السلمي الديمقراطي والعنف، وأن يكون مستعدا في الانخراط العملية السياسية. ثانيا الالتزام لتحقيق أهداف العملية السياسية بالوسائل السلمية والاستعداد لمناقشة مختلف وجهات النظر واحترام الرأي والرأي الآخر. ورابعا بوحدة وسيادة واستقلال وحرية العراق، ويسعى من أجل تحقيق أمنه واستقراره واستعادة دور العراق في محيطه العربي والإسلامي. رابعا أن تكون المشاركة على أساس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات واعتماد الهوية الوطنية العراقية كمعيار بغض النظر عن الانتماءات. وخامسا أن يكون هذا المؤتمر شاملا ومتوازنا وعاما لكل الفئات ولكل المكونات في الشعب العراقي من العشائر ووجوه المجتمع المدني والأحزاب والحركات. هذه هي الشروط الأوتوماتيكية. من يؤمن بالعنف هو سيكون خارج هذا المؤتمر، وكذلك لن يكون لمن تورط بجرائم بحق الشعب العراقي له مكان ومقعد في هذا المؤتمر.
الرئيس العراقي جلال قرباني أعلن اليوم استعداده لانتصاع المقاومة المسلحة وبدء حوار سياسي. هل أنتم مع هذا الاستعداد الذي أبداه الرئيس جلال قرباني؟ وهل لو تقدمت المقاومة المسلحة للاندماج في العملية السياسية
الإشكالية؟ لا زالت الإشكالية قائمة، والمقاومة لأسباب عديدة، منها لأن الشعب العراقي لا زال في الشارع لا يشخص من هو المقاومة من هو الإرهابي، وإنما يجد أشلاء تتطاير والسيارات تنفجر وأبرياء وأطفال يقتلون. نحن نقر بأن تكون هناك مقاومة مشروعة وشريفة، ولكن لحد الآن لم نرى في العراق هكذا مقاومة. نحن نتعامل مع واقع ولا نتعامل مع أفكار ونظريات. قد تكون من الناحية الفلسفية المجردة أن تميز هذا مقاومة وهذا إرهاب، وعليه لا بد لمن يدعي المقاومة أن يميز نفسه وقيادته ونهجه عن الإرهاب ويقول: ها أنا ذا مقاومة، وهذه رايتي وهذه أعمالي وهذه قياداتي وهذا خطابي، وسنتعامل معه. أما أن تبقى الأمور مختلطة هكذا، الجميع يرى في الشارع إرهابا.
سيد عباس، هل نستطيع القول أن هناك أجواء إيجابية بدت في اجتماع اليوم على أكثر
من منذ الصباح الباكر؟ بدأت الأجواء بالانفراجات، وبالتالي بدأت الأجواء تأخذ منحا لأجل إنجاح مبادرة الأمين العام، وكان هناك رأي وتصديق على عدم العودة من القاهرة إلا ونحن نحمل الشعب العراقي بشارة نجاح هذه المبادرة، ونحن حريصون على إنجاحها. وعندما حصل أمس ما حصل من أجل الحرص على أهداف وسلامة ونظافة هذه المبادرة، لا أنها تتلوث هذه المبادرة بإشكالات وتثقل بآراء وتصورات بعيدة عن جوهرها وأهدافها. وبالتالي اليوم كان يوما انفراجيا ويوما إيجابيا على كل المستويات.
ما هو الدور العربي الذي تتوقعونه لمساندة العملية السياسية في العراق في المقبل؟
العراق جزء من محيطه العربي والإسلامي، وهذه حقائق ووقائع وليست ادعاءات. نحن لا يمكن أن نسلح بالعراق بعيدا عن شاطئ الدول العربية، ولا يمكن بحجة الديمقراطية أن نجعل العراق جزيرة منعزلة عن واقعه العربي والإسلامي. وذكرت الجامعة الدول العربية واستجابة لهذه المبادرة هي استعادة هذا الدور. العراق سيبقى في الحضن العربي وسيتفاعل مع هموم وقضايا العرب كما وأكثر من ذلك شعورا منه بهذا.
هل يطالب المجتمعون بمطالب محددة من العالم العربي؟
نعم، يطالبون من العالم العربي مطلبين أساسيين. الأول أن العالم العربي أن يحذو حذو الدول الأوروبية ويسقط التحقيرات والديون المترتبة على كاهل هذا الشعب الذي أنهكته الحصار الاقتصادي لمدة عقد ونصف. الأمر الثاني أن الوسائل الإعلامية ووسائل توجيه الرأي العام مثل مساجد وإعلام التي تصف من يحصل في العراق جملة أنها مختلفة أن تميز لك وتقول للإرهاب إرهابا وللمقاومة مقاومة، وهذا لا زال الشعب العراقي لم يستلم هكذا رسالة من العالم العربي، ويريد من العالم العربي كما تحدث مع أحداث وإرهاب شرم الشيخ ومع إرهاب الأردن ومع إرهاب السعودية أن يتعاطف مع إرهاب الذي يحصل في العراق وهم من صنف واحد ومن صنف واحد وضحاياهم الأبرياء من النساء والمدنيين والشيوخ.
كان هذا هو السيد الرئيسي عضو الجمعية الوطنية العراقية الذي في المؤتمر التحضيري لمؤتمر الوثوق الوطنية العراقية بالقاهرة، وقد أعلن منذ قليل أن هناك انفراجا شهده الحوار العراقي في الاجتماعات المغلقة التي تجري الآن، وأيضا أعلن أن شروطا خمسة قد حددها المجتمعون للمشاركة في المؤتمر العام للوفاق الوطني والذي سيعقد في العراق بعد إجراء الانتخابات القادمة. أحمد رجب من مقر جامعة الدول العربية القاهرة، إذاعة العراق الحر،
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة. يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل،
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع، وشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
لا أبال إلا خارج نفسي أمضي أتوغد داخل نفسك تمضي أتوغد خارج نفسي أمضي أتوغد أنت مقيم حيث الشعب أنت مقيم حيث الشعب وأنت لا حد لوجهك وأنت لا حد لوجهك وجهي فلك دوار وجهي فلك دوار يتبع وجهك
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر ونعود من جديد إلى بغداد حيث عزى مقرر جلسات الجمعية الوطنية فرياد عمر تأجيل جلسة يوم الأحد المؤثى المقبل عزاها إلى عدم توفر النصاب الكامل لأعضاء الجمعية بسبب سفر أكثر الأعضاء لحضور عدد من المؤتمرات خارج وداخل العراق ليث أحمد والتفاصيل
أدى عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية الوطنية إلى عدم عقد جلستها المقررة لصباح اليوم الأحد وحدد يوم الثلاثاء القادم موعدا لعقد جلستها القادمة وعن أسباب عدم اكتمال النصاب القانوني التقت إذاعة العراق الحر مقرر جلسات الجمعية الوطنية فرياد عمر
عدم انعقاد الجلسة اليوم يعزى إلى عدم توفر النصاب الكامل بسبب سفر أكثر عدد من أعضاء الجمعية الوطنية إلى مؤتمر القاهرة وهناك مؤتمر آخر بشكل انفرادي عدد من الأعضاء ذهبوا إلى إيطاليا وهناك مؤتمر تخص أقليم كردستان عدد من الأعضاء مشغولين في هذا المؤتمر ولهذا السبب لم تكتمل النصاب ولم يجرى اجتماع الجمعية الوطنية لهذا اليوم
يحظى خلال الآونة الأخيرة أن نصاب الجمعية الوطنية يكاد يكون يكتمل يعني ما أسباب هذا التغيب وعدم حضور الأعضاء إلى الجلسة
طبعا كما تعلمون نحن مقبلون على انتخابات جديدة في البلاد الأعضاء مشغولون في هذا المجال التحضر للانتخابات الجديدة ككتل وكقوائم فرادة أعتقد هذا السبب يعني من الأسباب القوية لعدم حضور عدد من أعضاء الجمعية للاجتماعات
هل اكتفت الجمعية الوطنية بإصدار الدستور الدائم للبلاد المهمة الرئيسية لها وبالتالي فإنها سوف تأخذ إجازة إلى ما بعد الانتخابات
بالتأكيد أن عملية الدستورية كانت المهمة الأساسية للجمعية الوطنية ولكن هذا لا يعني أن عدم حضور الأعضاء في هذه المرحلة أو عدم اكتمال نصاب في بعض الجلسات أنه تأكيد فعليا في مهمات دون الدستورية الأكثرية من أعضاء الجمعية يهتمون في إجراء أو في عقد الاجتماعات الجمعية وذلك لسن القوانين يعني تصديق مشاريع القوانين المطروحة للجمعية وهذا ما رأيناه خلال الفترة بعد الإجازة ولكن هذه المرحلة تزامنها مع مرحلة انعقاد المؤتمر في القاهرة وانعقاد اجتماع يخص أقليم كردستان سبب هذه التأخير في هذا التأخير وليس إلا
وقد حدد يوم الثلاثاء القادم موعدا لعقد جلسة الجمعية الوطنية عمل القانوني لأعضائها حسب ما أضاف مقرر جلسات الجمعية الوطنية
حسب ما أعلن في الجلسة اليوم الجلسة القادمة ستكون يوم الثلاثاء القادم أي بعد غد إذا كمل النصاب يحتمل أن يستمر ليومين من خلال هذا الأسبوع
نعم فرياد عمر مقرر جلسات الجمعية الوطنية شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء
شكرا لك
وعلى صعيد ذي صلة بتأجيل جلسة الأحد للجمعية الوطنية أعلن رئيس اللجنة المالية في الجمعية الدكتور عدنان الجنابي لمراسلنا ليث أحمد أنه كان من المقرر مناقشة قانون المدرج في جدول أعمال هذه الجلسة
هذا اليوم تأجلت الاجتماعات لعدم اكتمال النصاب أحد الأمور المهمة اللي كانت مطروحة هو قانون التقاعد الشعب العراقي ينتظر أكثر من مليون شخص سبق أن تقاعدوا حقوقهم مغبونة يريد الرجع لهم حقوقهم هناك كثير من الناس ينتظرون صدور قانون تقاعد حتى يحيلون نفسهم على التقاعد وهم مستحقين لهذا سمعونا قرأنا القراءة الأولى بالجمعية الوطنية ونأسف أن الجمعية لم يكن بها نصاب هذا اليوم علما أنه أنتم تعلمون أن هذا الموضوع مدرج على جدول أعمال وكان يظهر بسبتايتل العراقية فأعضاء الجمعية الوطنية كان يجب أن يحضروا من باب أولى على هذا الموضوع أكثر من بعض المواضيع الغير مهمة والتي رأينا كيف تمر في الجمعية الوطنية يجب أن أقول أنا شخصيا غير راضي عن إداء زملائي بالجمعية الوطنية ولكن على الأقل قبل ما ننفض نوفي بعض حقوق الشعب ومن بينها قانون التقاعد.
وأوضحت جنابي أن عدم انعقاد الجلسة قد أدى أيضا إلى تأخير الطلب ألم يبلدون من أعضاء الجمعية الوطنية لاستضافة رئيس الوزراء.
قبل أسبوع سبق أن طلب عدد من أعضاء الجمعية الوطنية وأنا من ضمنهم استجواب السيد رئيس الوزراء على خلفية تمديد تواجد قوات متعددة جنسية في العراق دون الرجوع إلى الجمعية الوطنية. تعرفون من نقاشات سابقة تم تمديد فترة المراجعة اللي هي في حزيران دون الرجوع إلى الجمعية الوطنية، وعندما أثير هذا الموضوع قيل أنه موضوع فني، هو فقط مراجعة، وإنما التمديد هو يكون عندما ينتهي مدة 1546 ويجدد أو يوقف العمل به عند نهاية عام 2005. مع الأسف قبل فترة غير طويلة تم صدور قرار من مجلس الأمن بغياب مراجعة الجمعية الوطنية.
وأشار رئيس اللجنة المالية في الجمعية الوطنية إلى خطورة تمديد بقاء قوات متعددة الجنسيات في العراق دون الرجوع إلى الجمعية الوطنية.
هذا أمر خطير جدا، لأنه ضوابط تواجد وسلوك القوات متعددة الجنسيات يجب أن يكون بالتوافق مع الحكومة العراقية. هناك تجاوزات كثيرة مرصودة من عالجي ومعروفة وملموسة من قبل الشعب العراقي حول طريقة عمل وإداء قوات متعددة الجنسية.
وأعرب الدكتور عدنان الجنابي عن أمله في حضور أعضاء الجمعية الوطنية إلى اجتماعاتها في الجلسات القادمة.
وأملي أنه السلطة التشريعية لكل ممثلينهم الشعب يضغط عليهم أن يحضروا ويتواجدوا خلال الجلسات القادمة الجمعية الوطنية للقيام بهذه الواجبات، مو فقط إمرار قانون خطير جدا مثل قانون التقاعد، وإنما لإكمال عمليات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والبت في صلاحيته من عدمها.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتوقف قليلا في محافظة ديالى وبالتحديد في قضاء خانقين، إذ استطلع مراسلنا سالم حسين أراء عددا من الأهالي بشأن العمليات الانتحارية التي وقعت يوم الجمعة الماضي.
طبيعي أن الإرهابيين حاولوا مرات عديدة لخلق الفتن والمشاكل داخل المدينة، ولم يستطيعوا أن يعملوا فعلتهم إلا في هذه الأيام، حيث في يوم 18/11 دخل إرهابيان إلى مسجدي للشيعة داخل الخانقين، داخل الحسينية الكبرى الكبيرة والصغيرة داخل المدينة، وفجروا أنفسهم في عمليتين انتحاريتين، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 85 شخصا وإلى عشرات الجرحى.
كيف حال الوضع الأمني بعد الحادثة؟
الحال الأمني في المدينة جيدة، ليس فيها ما يقلق الإنسان. فالحادثة ذلك اليوم ولحد الآن لا يوجد هناك ما يعكر صفو المواطنين وبأي شكل من الأشكال.
الأستاذ إبراهيم حسن باجلان رئيس مجلس حكم محافظة ديالى يتحدث لإذاعة العراق الحر من مدينة خانقين.
من غرابة العملية التي شاهدت بعيني لا توصف مدى شناعتها، حيث الحسينيتين الكبيرة والصغيرة في خانقين وبعد الآذان الأول لصلاة الجمعة قبل صعود الخطيب على المنبر، وإذا بانتحارين خبيثين يفجران نفسهما، وأدى هذا إلى دمار شامل في المصلين الذي لا يقبل من أي شخص لو كان في قلبه ذرة إيمان أو بغض النظر إيمان ذرة إنسانية في قلبه لا يفعل هذه العملية الشنعة.
أحد المصابين بالفجارات في خانقين يتحدث لإذاعة العراق الحر.
طالب رؤوف قيطران من مواطنين مدينة خانقين. إنهم سفلة لأنهم لا يفرقون بين العابد والغير عابد. هؤلاء إذا كانوا هم من المسلمين فهؤلاء هم في أثناء العبادة، هم فرا فالعمال فالمستخدمين في الشوارع في الكنائس في كل مكان. الإرهاب ضد الإنسانية، الإرهاب في كل دول العالم، ولكن نحن في العراق وفي كردستان بالذات نكون مصرين على العملية السياسية وتقدم العراق إلى بر الأمان، وإن شاء الله سوف نقضي عليهم.
أي والله والله مو زين هاي الانفجارات، يا ربي تسقط الإرهابيين، يعني منحف هيك صار يعني مخانقين هواية راحوا من عندنا ضحايا. أي والله هاي هي بعد.
قد عدد الضحايا اللي تصور؟
والله عدد يعني 100 صارت 100 و80 يمكن جرحى بها. أي والله هواية.
مواطنة من خانقين قالت
والله هذا يعتبر عمل إرهابي، مو يعني مو عملية استشهادية أو فشي، هي عملية إجرامية يزرعون الفتنة بين الشعب العراقي. هاي العملية
كتلوا ابني بدون سبب، إرهابيين كتلوا درب البهرز
كتلوا
اي كتلوا بدون حقوق، كل شيء ما انطوها
يعني إرهاب كتلوا
اي والله إرهاب.
مواطنة من خانقين قالت
خانقين يريد تأمينات حلو زين، وقت احد الشرطات كله يوقن وقت يدش على الجميع، لازم كله يسوون تفتيش.
شعورك انت بالحادثه انت كيف ابراهيم خانقين؟
خانقين خوش خانقين.
وهاي الحادثه اللي ارهاب
هذا حادثه كلها دنا هابي يجون هنا احد ماكو كيف يسوي تفتيش، تابع عاد يقبضونه ويقتلون، لازم كله يقتلون هسه بيد يقتلون كلهم
للارهاب.
اي ارهاب.
شعورك من الاحداث مال الخانقين هاي؟
والله عمل ارهابي الله يجزاهم شر.
شعورك بالأحداث مال الخانقين اللي صارت مال؟
والله هذا أحداث مؤسفة لا يقبلها الإسلام ولا كل اللي يعني اللي كانوا الأشياء. هذا العمل الإرهابي لأن هذا الإسلام متبرئ من عنده، إحنا كلنا مصطفين سواء كان شيعة أو سنة أكراد وعرب وتركمان ومسيحيين.
هذا مو زين مو خوش، هاي كلها إسلام مو زين، هاي يسوون هاي شكله كله فقير اريد الدنيا امان زين، ما يصير هيك يسوون مو زين مو اسلامي، هذا مو اسلامي، احسن حرق وحش. هذا
سالم حسين اذاعه العراق الحر بعقوبه.
أما سادتي فوقفتنا ستكون في عمان، حيث استنكرت عشيرة الخليلة في رسالة إلى الملك عبد الله جميع الأفعال الإرهابية التي يتبناها أبو مصعب الزرقاوي. حازم بيضين والتفاصيل.
أعلن أبناء عشائر الخليلة بني حسن البراءة إلى يوم القيامة من المدعو أبو مصعب الزرقاوي ومن كل ما يصدر عنه من فعل أو قول أو تقرير، واستنكر هؤلاء في رسالة إلى الملك عبد الله نشرتها الصحف الأردنية. استنكروا جميع الأفعال الإرهابية التي يتبناها الزقاد، إن كل من يتجرأ على هذه الأفعال ليس أردنيا ولا يمت للأردن بصلة. كما رفضت أحزاب أردنية التهديدات التي وجهها الزرقاوي للأردن، واعتبر أمين عام حزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري أن خطاب الزرقاوي يعكس حالة من الفشل والعجز والتمادي في الظلم ضد وطنه وأمته، وأكد أن الشعب الأردني سيستمر في مكافحة هذا التوجه الدنيء من الزرقاوي ومعاونيه، في حين وصف رئيس حزب الرفاه محمد الشوملي خطاب الزرقاوي بالفارغ والتأكد أن شيئا لن يؤثر في معنويات الأردنيين وعزمهم على حماية وطنهم. ورأى أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق أن الزرقاوي في خطابه حاول دب الذعر في نفوس الأردنيين ليبرز أنه ما زال قويا قادرا على زعزعة الاستقرار في الأردن، واعتبر أن الخطاب لم يخرج عن الحرب النفسية، في حين رأى أمين عام حزب حشد المعارض أحمد يوسف أن ما قاله الزرقاوي يستفز جميع مشاعر الأردنيين، موضحا أن الزرقاوي يجادل في خطابه لتبرير الجرائم التي ارتكبها بن بشر، وأضاف أن ما حدث يوم الأربعاء الأسود يضرب في صميم الأساس الفكري والعقائدي لتنظيم القاعدة. وكان الزرقاوي توعد في شريط بثه أحد مواقع الإنترنت بشن المزيد من الهجمات على فنادق وممثليات دبلوماسية وأهداف مدنية أخرى في الأردن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وفي الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق ننتقل إلى الكويت، حيث يطلعنا سعد العجمي عن آخر التطورات بشأن ترسيم الحدود العراقية.
الجانبان الكويتي والعراقي حرص خلال المحادثات التي تناولت الحدود المشتركة بين البلدين على أن يتجاوز اختلاف الآراء حول ترسيم الحدود البحرية أو ما يعرف بالجرف القاري، لكن حرصهما الأكبر كان على التأكيد أنه ليس ثمة تضارب في الآراء والتصريحات كما فهم يوم أمس لدى وصول وفد العراق الذي يترأسه وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج بدن حول موضوع الجرف القاري تحديدا، بعد أن أكد رئيس الوفد العراقي أنه أقنع الجانب الكويتي بتأجيل بحث موضوع الحدود البحرية لحين التنسيق العراقي الذي تتداخل حدوده البحرية مع الدولتين. وكان الجانبان الكويتي والعراقي قد عقدا سلسلة اجتماعات لمناقشة الوضع الفني على حدود البلدين ووضع العلامات الحدودية وفق قرار مجلس الأمن رقم 833 عبر صيانة نقاط الحدود والتنسيق الأمني لمنع متسللين من استخدامها ووضعها تحت رقابة أمنية شديدة لما فيه مصلحة الطرفين. وأكد رئيس الوفد الكويتي سيد خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية أن المباحثات كانت جادة وأن وجهات النظر إلى حد كبير بين الوفدين. وفي موضوع ذي صلة قال وزير الخارجية الكويتية الشيخ الدكتور محمد الصباح أن الأمور جرت في المؤتمر التحضيري للوثاق في العراق بطريقة أفضل مما كنا نتوقع. وأضاف الشيخ محمد لدى عودته للكويت حيث شارك في الاجتماع أن الحضور كان على مستوى عال وهذا يعكس وأضاف الشيخ محمد لدى عودته للكويت حيث شارك في الاجتماع أن الحضور كان على مستوى عال جدا وهذا يعكس رغبة القوى السياسية العراقية جميعا في الخروج من الوضع الذي هم فيه كالتزاما من الدول العربية ومن دول الجوار بشكل خاص، لافتا إلى تشكيل ثلاثة لجان للمتابعة، بأنه يؤكد أن من كان يراهن على انفجار المؤتمر قد خسر الرهان. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء نستمع معا لعراقي هيثم يوسف وهذه الأغنية.
ضيعت كل شي وراح لا لحظة غلاك منا كل شي وراك لحظة غلاك منك ذنبك على جنبك ذنبك على جنبك صبر أيوب صبر على ظلمك حملت منك ذنوب وجرعت كل مرور أبد ما أرجع وجيك قلبي نسى حبك أبد ما أرجع وجيك قلبي نسى حبك جنبك عجب جنبك على جنبك.
حن الآن سيداتي وسادتي موعدنا وإياكم والبرنامج الاقتصادي حيث يسلط ناظم ياسين الضوء على آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي بالإضافة إلى تقديم الجزء الثاني من مقابلة المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية رعد عمر.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المهندس عدون عضو مجلس إدارة اتحاد وسطاء أوراق المال في العراق، يتحدث فيها عن حجم التداول الذي يشهد ارتفاعا متواصلا في سوق بغداد للأوراق المالية. وفي حلقة اليوم نستمع إلى متابعة من الأردن عن فعاليات المنتدى الاستثماري العربي الروسي، إضافة إلى الجزء الثاني والأخير من مقابلة مع المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية التاجر المغترب رعد عمر عن مساهمات الغرفة في تعزيز الدور الاقتصادي المتنامي للقطاع الخاص العراقي. سوق بغداد للأوراق المالية. يشهد حجم التداول في سوق بغداد للأوراق المالية ارتفاعا مستمرا مع وصوله رقما قياسيا بلغ نحو 18 مليار دينار عراقي في إحدى الجلسات الأخيرة. وللحديث عن أسباب هذا الارتفاع وإقبال المستثمرين إلى شراء أسهم الشركات العراقية فضلا عن أهمية تفعيل قانون الاستثمار الأجنبي، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد المقابلة التالية مع المهندس وليد السعدون عضو مجلس إدارة اتحاد وسطاء أوراق المال في العراق.
شهد سوق الأوراق المالية العراقية إقبالا متزايدا من قبل المستثمرين العراقيين، حيث وصل حجم التداول في هذه السوق في إحدى جلساته الأخيرة إلى 18 مليار دينار عراقي، ويعتبر هذا على رقم يصله حجم التداول في جلسات السوق منذ تأسيسه، علما أن عدد الشركات يصل إلى 80 شركة. ومن أجل الاطلاع على ما شهده سوق بغداد للأوراق المالية التقت إذاعة العراق الحر بالمهندس وليد السعدون عضو مجلس إدارة اتحاد وسطاء أوراق المال في العراق.
الجلسات الأخيرة حجم التداول ازداد ازدياد كبير، وهناك إقبال شديد، عدد المستثمرين العراقيين عدد كبير، بس هناك إقبال شديد بالأسبوع الأخير بالذات، وحجم التداول يعني أحد الجلسات وصل إلى 18 مليار، وهذا طفرة نوعية في تاريخ، طبعا أعلى رقم وصل في تاريخ الأسواق المالية العراقية 18 في جدة بالذات في قطاع المصارف، يعني كان تداول جدا عالي.
أسباب الارتفاع برأيك؟
هناك في الحقيقة أكو هناك تحويلات نقل ملكية أسهم كانت، يعني هذا كان مصرف الأهلي العراقي كان خارج التداول، وعندما دخل إلى التداول كان هناك عمليات موقوفة هي تمت قبل التداول وبعدين نفذت في الجلسة، فكان في جلسة واحدة حوالي يعني أكثر من أكثر من 10 مليار في المصرف الأهلي العراقي، وكانت هناك أيضا تداول على الشركة الكيميائية، فكان عموما التداول في ازدياد يعني، وطبعا هاي الجلسة كانت جلسة استثنائية لا يمكن القياس عليها، لكن عموما التداول الآن كل جلسة حوالي مليارين إلى 3 مليارات دينار.
أستاذ وليد، ممكن أنه بدأت يعني بوادر تعافي الاقتصاد العراقي مما حظى بالمستثمرين الإقبال على شراء الأسهم وبالتالي النهوض هذا السوق؟
والله يا أخي الأسهم العراقية أسهم سعرها بخس جدا ودون قيمتها الدفترية. نعم. يعني القيمة الدفترية يعني أعلى بكثير، أنت انظر إلى أي سهم من أسهم شركات المصارف العراقية أو أسهم شركات فنادق، يعني فندق بهذه الإمكانيات سهمه 50 دينار أو أقل من 50 دينار، شنو 50 دينار اليوم يعني اللي هي أقل من يعني حوالي 3 سنتات، ماكو سهم في العالم قيمته 3 سنتات، فقيمة الأسهم العراقية جدا رخيصة مقارنة بأسهم الموجودة في العالم ومقارنة بسعر العملة الأجنبية، يعني مقارنة دينار عراقي بالعملة الأجنبية سعر جدا رخيص يعني لا يقدر بثمن.
وعن أسباب إقبال المستثمرين العراقيين الشركات العراقية أضاف السعدون:
أسباب هذا الإقبال عديدة، هناك الكتل النقدية الموجودة بالعراق تدار من قبل المستثمرين، يوم يصير استثمار في شركات جديدة هذه الشركات الجديدة يذهبون لهم المستثمرين يستثمرون بها، تدفع لهم البقايا بعد أن تطلع قسمة الغرامات ترجع الفلوس، هاي الفلوس تدور أيضا في السوق المالية، عندما يصير هناك اكتتابات كثيرة في شركات عديدة، طبعا الكتلة النقدية تتوجه للاكتتابات لأنه الاكتتاب سعره دينار، فالمساهم يعرف أنه هذا السعر مضمون دينار، لا يمكن أن ينزل السهم أقل من دينار في سهم يعني في الاكتتابات، عندما تزداد هذه الاكتتابات الكتلة النقدية تقل، طبعا السوق اكيد ينزل اسعاره تنزل ويصير فتور بي ويصير انخفاض لكنه عندما ترجع هذه الاكتتابات ترجع الاموال بعد قسمه الغرماء اكيد المستثمرين يتوجهون على، وايضا هناك امل كبير في تفعيل قانون الاستثمار الاجنبي، صدقني يا اخي لو انفتح قانون الاستثمار الاجنبي انا اتوقع يعني ما ممكن سهم يصير اقل من على الاقل فد ربع دولار مو 3 سنتات او سنت.
وعدون عضو مجلس إدارة اتحاد وسطاء أوراق المال في العراق، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
شكرا أخي، شكرا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
المنتدى الاستثماري العربي الروسي. افتتحت فعاليات المنتدى الاستثماري العربي الروسي في الأردن الثلاثاء بمشاركة أكثر من 400 مستثمر من الدول العربية وحضور عدد كبير من الاقتصاديين العراقيين، وتفيد مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان التي حضرت جانبا من فعالية المنتدى بأن إحدى الجلسات خصصت لمناقشة مشاريع إعادة إعمار العراق. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي.
بمشاركة أكثر من 400 مستثمر ورجل أعمال عربي وروسي، بدأت يوم الثلاثاء الماضي في مدينة العقبة فعاليات المنتدى الاستثماري العربي الروسي، والذي يعتبر من المنتديات الاقتصادية المهمة في منطقة الشرق الأوسط. وبالرغم من الظروف الصعبة التي تعرض لها الأردن مؤخرا، شهد المنتدى مشاركة عربية وأجنبية واسعة وممثلين عن مجلس الأعمال العربي الروسي ووزراء الصناعة والتجارة والمياه والطاقة في الأردن، بالإضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين عراقيين، من بينهم رئيس جمعية رجال الأعمال العراقيين وأصحاب مشاريع واستثمارات في منطقة العقبة الاقتصادية من مختلف الدول العربية. ويهدف المنتدى العربي الروسي إلى استقطاب كبار المستثمرين الروس ورجال الأعمال العرب والعراقيين خاصة، حيث سيكون بمثابة انطلاقة جديدة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية العربية الروسية في منطقة الشرق الأوسط. وستتركز أعمال المنتدى الذي يستمر 3 أيام في بحث مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وروسيا، حيث سيتناول المنتدى إمكانية التعاون في مجالات السياحة والصناعة والوقود والطاقة والعقارات ومن المجالات. هذا وسيخصص المنتدى الاستثماري العربي الروسي جلسة خاصة للمساهمة في مشاريع إعادة إعمار العراق، سيشارك فيها كبار رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين وأصحاب المشاريع الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية، حيث سيكون الأردن بمثابة الوسيط لجمع رجال الأعمال العراقيين والروس لإقامة مشاريع استثمارية في منطقة العقبة التجارية. هذا وكان الأردن قد أكد على استمرار نشاطه التجاري على الرغم من تعرض عاصمة إلى استهداف من قبل الإرهابيين. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية. في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي، تحدث المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية التاجر المغترب رعد عمر عن مختلف التي قام بها منذ تأسيسها في نيسان 2003، وأشار في الجزء الأول من المقابلة التي قدمناها الأسبوع الماضي إلى نشأة الغرفة والتسهيلات التي تقدمها إلى القطاع الخاص العراقي، إضافة إلى مساهماتها في عدة مشاريع اقتصادية مشتركة مع بعض الوزارات العراقية. وفي الجزء الثاني والأخير من هذه المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم، يتحدث المدير التنفيذي للغرفة عن العمل في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة واستفادة بعض رجال الأقيل خدمات التي تقدمها الغرفة والرحلات التثقيفية التي تنظمها إلى خارج البلاد للمشاركة في معارض أو دورات وندوات اقتصادية متخصصة، فضلا عن الاتفاقيات التي عقدت مع الدوائر الحكومية العراقية من أجل تسهيل معاملاتها التجارية أو تنظيم دورات باللغة الإنجليزية لكوادرها.
هل هنالك تهديدات، مخاوف لاقت عملكم، وهل تحسون بأنه هنالك يعني خطوات ناجحة إيجابية بدأت نتائجها تظهر؟
تعرف احنا عايشين بالعراق، يعني من ناحية التهديدات الكل متهددين، ولكن الحمد لله والشكر لحد الآن احنا الكادر مالنا كل عراقي، قاعد نشتغل ويا شركات عراقية ورجال أعمال عراقيين، فما صار يعني ما أقدر أقول لك صار في التهديد بحيث يوقفنا أو يخلينا نغير رأينا بالمستقبل. أما الشيء الملموس اللي أقدر أقول لك عليه، يعني كثير من أعضاء عندنا هواية استفادوا من الغرفة، وأقدر أقول لك أمثلة كثيرة ما أريد أعطي أسماء، توصلوا حالة بسيطة، مثلا رجل أعمال كونتراكتر اللي هو بسيط توصل إلى مرحلة هسه عنده ملايين الدولارات من المشاريع.
وعرفت بأنكم تقومون بعدة سفرات للتجار العراقيين، والآن يعني لاحظت وأني أزور البناية بأنه الكثير من التجار سجلوا والشركات لوجود سفرة قريبا إلى أمريكا وسفرات أخرى تعقبها إلى دول أوروبا. ما هو هذا المشروع، يعني كيف يتم وما هو الهدف منه؟
هاي من المشاريع مال السفرات حقيقة في البداية، ولكن لاحظنا انه الاعضاء كلش راغبين بهالفكره هاي تنسيق سفرات. سوينا عده سفرات الدول العربيه والاجنبيه، ولكن يمكن اهم سفره سويناها هي الى الولايات المتحده الشهر السادس الماضي، اللي كان بها اكبر وفد الى الولايات المتحده بتاريخ العلاقه العراقيه الامريكيه، يعني تثبيتا من وزاره التجاره الامريكيه. كلش كانوا فرحانين بالوفد، حتى اصلا انا لاحقت
فائده اقتصاديه منها،
فائده اقتصاديه. احنا سوينا دراسه ورا ما رحنا، سألنا كل اللي سافروا انه هل توصلت الى عقود، الى صار عندك ايجنسي، والاجوبة اللي جتنا كانت كلش مفرحة، بحيث هسه احنا مخططين نسوي سفرة لوخ شهر الاخ الى معرض اخر في واشنطن دي سي اللي الى علاقة بالمياه والمجاري واشياء كلش يعني متخصصة بالموضوع. وان شاء الله بالمستقبل الشهر الثاني السنة القادمة عندنا السفرة همنا راح تكون إلى أكبر معرض بالعالم من ناحية الزراعة. هاي السفرات حقيقة تأخذ وقت ويراد لها تخطيط بشكل دقيق إلى درجة من ناحية الفيز، من ناحية السكن، من ناحية السفر. لنتعلم.
لكنه يعني تخدم التجار العراقيين والصناعيين.
دائما إحنا علينا إقبال أزيد ما نقدر إحنا نقوم به. يعني كثير من الأحيان نرفض بعض نقولهم يعني على السفر لوك لأنه نريد يعني صدق بيض وجه.
طيب كيف تجد تعاون المؤسسات الدولة سواء المؤسسات الاقتصادية أو الصناعية؟ هل هنالك علاقات أجمتموها مع هذه الوزارات؟ هل هنالك دولة لمتخصصين أو للموظفين في داخل هذه الوزارات العراقية قمتم بها؟
هاي النقطة أخرى اللي أنا ما كنت حقيقة أفكر بها أنه رح نتعامل ويا الحكومة العراقية، لأنه دائما نفكر إحنا رح نتعامل ويا القطاع الخاص، ولكن اتضح لنا من اللحظة أنه تعاملهم ويا الحكومة لازم يكون أسهل وأبسط ومشاكلهم تنحل بسرعة. فاضطرينا صار عندنا هسه بالوقت الحاضر كادر متخصص بس بالوزارات، عندنا شخص معين بيه يفتهم الوزارة ويفتهم الخلفية مال الوزارة، وتعرف بيروقراطية بالعالم كله موجودة، يعني ماكو فرق. بعض الأحيان أنا أقول ماكو فرق بين بيروقراطية هنا بالعراق أو بأمريكا، يمكن بعض الأحيان بأمريكا يمكن معقدة أزيد لأنه مؤسسة كلش كبيرة. فتوصلنا في الوقت الحاضر إلى عدة اتفاقيات ويا الوزارات. من الأشياء المهمة اللي نسويها بالوقت الحاضر أنه نسوي الموقع الإنترنت للوزارات، حتى عرضنا لهم اياه مجانا حتى الوزاره يكون عندها شفافيه ومشاريعها تكون موجوده، التندرات. ثانيا قمنا بتدريب في عده وزارات بتعليم اللغه الانجليزيه، لان هسه كثير من الكوادر الموجوده بالوزارات دي يطلعون الى مؤتمرات خارج العراق يلاقون صعوبه باللغه الانجليزيه. فشويه شويه بدنا نتعامل ويا الوزارات. واخر تعاون اللي صار بيننا وبينهم هو هذا المعرض اللي راح نسويه في اربيل، فعرضنا الوزارات المهمة بالعراق كما اعتقد 18 وزارة انه يصير عندهم موقع في المعرض مجانا.
كان هذا اللقاء مع التاجر العراقي المغترب رعد عمر المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العراقية الامريكية، وقد تحدث واهدافها الاقتصادية المستقبلية. عماد جاسم، اذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.